أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. النظرية بتفاصيلها، هنا يتحدث السيد الشهيد عن تفاصيل المادية التاريخية التي ترسم طريق المجتمعات وتكون المجتمعات وتحولها من مجتمع إلى مجتمع آخر. كان الكلام بشكل عام عن هذه النظرية، والآن نتحدث بشكل تفصيلي، يعني عن كل مرحلة من هذه المراحل التي رسمتها المادية التاريخية، نتكلم عن صفاتها وخصائصها وكيفية انتقالها أو كيفية تكونها وكيفية انتقالها من يعني إلى مرحلة أخرى. المرحلة الأولى هي الشيوعية البدائية. الشيوعية البدائية هي المرحلة الأولى لتكون المجتمعات، يعني لتحول البشرية إلى مرحلة من يعني المجتمعات، بحيث البشرية صارت تعيش حياة مجتمعية، حياة اجتماعية. وإلا قبل هذه المرحلة كانت البشرية تعيش حياة البربرية والوحشية، ما كانت عندها نوع من الحياة الاجتماعية. الآن تكونت عندها الحياة الاجتماعية. خصائص هذه الشيوعية البداية، طبعا ليش شيوعية؟ لأن الملك مشاع، الملك مشاع، لا يوجد ملكية خاصة سوى الملابس اللي يلبسها الأشخاص، الأشياء الخاصة جدا يختصون بها، وإلا بقية الأشياء مثل آلات الصيد وغيرها، الأرض مثلا، كلها ملك مشاع، المن للمجموعة، للمجموعة اللي يعيشون حياة اجتماعية. تتميز هذه المرحلة، المرحلة الأولى اللي هي الشيوعية البدائية الأولية، تتميز بأنها كانت حياتها حياة بسيطة، ما مركبة من هياكل هرمية من طبقات اجتماعية، وإنما هي عبارة عن طبقة واحدة خالية من التعقيد، تعتمد على الصيد. اعتمادها على الصيد يعني معناته أن الفائض، الإنتاج، ما يفيض عن الحاجة، دائما الإنتاج شيء يدوب يكفي المجموعة، فإذا الإنتاج ما يكفي الجميع، يعني مو ما يفيض عن الجميع، ما بي إنتاج فائض زيادة، وإنما كل ما يحصلون عليه يوميا يوزع ويقسم على الجميع، ويستهلكونه، يتم استهلاكه. مرحلة الخزن ومرحلة تربية المواشي والزراعة، إنما هي هذه مرحلة حصلت لاحقة. أما المرحلة اللي الآن موجودة هي مرحلة الصيد، يعتمدون على الصيد، ويعني هو هذا الشيء الأساسي. بعد ذلك لما حصل المجتمع شوية، تطورت آلاته وصار عنده إمكانية أن يدجن الحيوانات ويقوم بالرعي والزراعة، صارت هنا بعد نوع من التحولات، وصار يعني صارت الحياة، ظهرت علاقات جديدة، وصارت الحياة الاجتماعية مختلفة. الآن احنا نتكلم عن مرحلة الصيد اللي هي المرحلة الأولى. فإذا كانت الحياة حياة خالية بسيطة، خالية من التعقيد، الإنتاج يتم استهلاكه بسرعة، ولهذا يوزع للجميع بالتساوي. فإذا توزيع الأموال بالتساوي، شنو السبب اللي يخلي هذا الناتج يوزع بالتساوي؟ لأنه حرمان أي شخص، حرمان أي شخص معناته أنه أن يؤدي به إلى الهلاك. فإذا أدي به إلى الهلاك، راح تفقد هذه المجموعة شخص من الأشخاص، هذا الشخص راح تفقده، في حين إذا بقى هذا الشخص ويا المجموعة راح يصير يعني كتلة معينة، يعني مجموعة كلها تخرج لأجل الإنتاج. السؤال، ليش كل هاي المجموعة كلها اجتمعت؟ لأن الإنسان في ذاك الوقت، حسب تصور إنجليز يعني طبعا، الإنسان في ذاك الوقت ما كان عنده قدرة على أن يسيطر ويسخر الطبيعة، يعني الصيد لما يرجون يصيدون حيوان ما كانت عندهم قدرة على أن يصيدوه، فلازم يجتمعون مجموعة كبيرة، فبدون هذه الاجتماع، أن يجتمع مع غيره، ما يمكن أن يحصل الصيد. فلهذا يلجأ الإنسان أن يعيش على شكل مجموعات، وحرمان أي شخص من هذه المجموعة من الأكل معناته حرمانهم شخص يشارك وياهم في الصيد، فإذا راح يخسرون حالة يعني من حالات الإنتاج. فإذا هذه لابد أن يوزع بالمجان، فإذا التوزيع راح يصير بالتساوي، وما دام التوزيع راح يصير بالتساوي إذا ما راح يصير هناك نوع من الملكية الخاصة، كل الأدوات راح تصير للجميع، الأدوات المستخدمة إنما هي ملك للجميع، كلهم يخرجون وكلهم يصيدون بها، فإذا ما راح يصير نوع من الملكية مثل ما قلنا بأنه عدا الملابس أو غيرها، ولا الأرض والأدوات العامة كلها ملك للجميع. شغلة أخرى أنه لا يوجد تخصص، التخصص ما موجود في تلك المجتمعات، يعني مثلا شخص يصير مدير وشخص يصير عامل وشخص يصير رئيس قبيلة، لا هذه الأشياء غير موجودة. ليش؟ لأن الكل إنما هو يخرج ويقوم بالوظائف اللي عليه أن يقوم به. نعم النساء هدفها جمع الطعام، لكن الرجال مثلا يقومون بالصيد، فأكو اختصاص يعني بالرجال والنساء، لكنه الجميع يشارك، ماكو امتياز للرجال بعضهم على بعض ولا امتياز للنساء بعضهم على بعض. إذن ماكو تخصص للعمل، هذا التخصص اللي راح نشوفه وين؟ راح نشوفه بالمراحل الاجتماعية الأخرى، لأنه صار شخص يعرف يزرع ويزرع هذا الزرع المعين، أو شخص وظيفته أنه يدجن الحيوانات ويربيها ويكون مختص بالرعي بالحيوانات المعينة وهكذا. زين، فإذا تخصص، عدم تخصص، ماكو تخصص. شغلة أخرى أنه ما كانوا يحتاجون إلى دولة، احتياج الدولة ما كان لها أي داعي. لماذا؟ لأنه الكل إنما يخرج ويشارك ويعمل من أجل أن يحصل لقمة العيش، ماكو حالة استغلال، ماكو شخص عنده إمكانية وثروة ويحاول أنه يستخدم هذه الثروة من أجل استغلال الآخرين حتى يقومون بالأعمال نيابة عنه. فإذا هذه كل الأشياء استطاع أنه يعني يعملها عندما تحولت العلاقات الاجتماعية بالمراحل الأخرى، يعني المجتمع تحول من مجتمع شيوعي بدائي إلى مجتمع قن أو مجتمع الطاعي أو غيره، فظهرت الدولة. أما الآن هنا ما يحتاج للدولة والسلطة، لأن استغلال ماكو. فإذا حالة من حالات الاستغلال ما موجودة. زين، هذه تقريبا الخصائص العامة للمجتمع الشيوعي، الشيوعي الأول أو البدائي. السيد الشهيد يسأل ما هو الدليل على وجود مثل هذا المجتمع؟ لأن مثل هذا المجتمع ما عندنا أكو جماعة مختصين لكتابة التاريخ، لأن هذا المجتمع هو ما قبل التدوين، ما كان أكو تدوين، يعني عندنا ناس يدونون التاريخ وينقلون إن شنو الحوادث اللي حاصلة. فإذا هذا مجتمع ما قبل التاريخ، فكيف لأنجلز وغيره يعني كيف استطاعوا أن يتعرفوا على خصائص هذا المجتمع وجو ينقلون خصائصه؟ لا كانوا هم موجودين بشكل مباشر ويتعرفون على خصائصه. إذن ما هو الدليل؟ الدليل العلمي كما يزعم الماركسيون. زين، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل هو هذا، أن الماركسيين ذهبوا إلى بعض القبائل في العصر الحديث التي رأوا فيها أنها تعيش مرحلة الطفولة الاجتماعية. هذا اللي يعني هم رأوا بأنه مثل هذه القبائل الموجودة في الغابات أو في المناطق الشمالية بالقطب أو غيرها، هذه القبائل هي اعتبروها النموذج الذي يعني قربوا به حدوث المجتمعات البشرية، مع أنه لا يمكن هذا تكهن، نوع من التكهن. من قال بأن المجتمعات البشرية بشكل عام عاشت مثل هذا اللون من اللي تعيشه هذه القبائل اللي موجودة؟ من قال ذلك؟ لكنه هو نوع من التكهن. ولهذا نفس الكاتب الماركسي اللي هو بريخانوف يقول: ولكنه لا يسعنا الاعتماد إلا على التخمينات فيما يتعلق بالإنسان البدائي. المسألة مسألة تخمينات وليست المسألة مسألة يعني نظرية علمية، وإلا ما لا معنى لأن تكون هذه نظرية علمية. فإذا المسألة مسألة تخمينات، وأيضا لم يكونوا بنفسهم هم اللي اللي قاموا هذه التجارب، حتى سلمنا بأنه هذه مثل هذه المجتمعات أو القبائل تعيش مرحلة طفولة بشرية، وأن الطفولة البشرية أو أن البشر بشكل عام والمجتمعات البشرية إنما سارت على نهج هذه القبائل الموجودة. حتى لو سلمنا، أصلا من اللي درس هذه المجتمعات البدائية؟ إنما اعتمد أنجلز على كاتب واحد اللي هو مورغان، وهذه كتابته أيضا تغيرت وكثير من الآراء غيروها يعني. ومورغان هم أيضا وضع خطوط عامة، لكن أنجلز حاول أن يملأها بالتصورات اللي تتوافق مع المادية التاريخية. فإذا واتهموا كل المعلومات التي لا تأتي، التي تأتي مخالفة ومعارضة للمادية التاريخية، اتهموها بأنها بالتزوير والتحريف. ولهذا يقول السيد الشهيد عن النص اللي نقله عن كاتب ماركسي كبير، يقول: وبالقدر الذي نستطيع أن نتوغل في الماضي نجد أن الإنسان كان يعيش في مجتمعات، ومما يسهل دراسة المجتمعات البدائية القديمة أنه ما زالت تسود ظروف اجتماعية بدائية. الآن هذه الظروف الاجتماعية البدائية في عصرنا اعتبروها هي النموذج اللي يسيرون عليها. ومثل يقول وهنود أمريكا مثلا قبل اكتشافها والإسكيمو واللاجئون وغلبها، يقول: وصلتنا على هذه المجتمعات البدائية قدمها رجال البعثات التبشيرية. هنا رجال البعثات التبشيرية لأنه ما تتناسب مع التصور الديالكتيكي المادية التاريخية، قال: الذين حرفوا عن قصد أو غير قصد، يعني حرفوا الحقائق. هذا اللي يعني يصور هذا المصدر. إذن المصدر الأساسي هو مورغان، ومورغان هم أيضا كان يعني كاتب يتحدث بشكل عام، ووجد في كتابته أنجلز ضالته، ولهذا يعني حاول أن يفسر التاريخ كله في ضوء الكتاب اللي هو المجتمع القديم لمورغان. كيف نفسر الشيوعية البدائية؟ الشيوعية كما قلنا أن الظروف الصعبة لا يمكن لأي إنسان أن يشق طريقة ما لم يعيش بشكل جماعي من أجل الصيد. هذا جلب الطعام بشكل غير كافي يؤدى إلى أن يكون هناك، بما أن هناك اشتراك في الإنتاج هناك أيضا اشتراك في التوزيع، فالتوزيع يكون متساوي. ليش يكون متساوي؟ لأنه زيادة أي شخص معناته فقدان شخص آخر لنصيبه، وبعد ذلك يؤدي به إلى الجوع والموت. فإذا كل واحد إلى فرصة مساوية للشخص الآخر. لكن هذا الذي طرحوه هنا سيد الشهيد يقول بأن هذا الذي طرحه يخالف ما ذكروه لهذه المجتمعات، حيث يقولون من يتحدثون عن أخلاقية هذه المجتمعات، يقول أن الشخص اللي يكون الأشخاص اللي يكونوا عاجزين أو كسالى يعني ما يشتغلون، إذا ذهبوا إلى أي منزل هؤلاء يجدون يقسمون الطعام فيما بينهم ويعطون هذا الشخص اللي هو أساساً ما يعمل، إما أن يكون عاجز عن كسل أو عن عجز، فمن كرمهم أنه يعطونه طعام. فإذا كان هكذا إذن هذا من يا خصائص، يعني هذا مخالف للتصور اللي طرحوه أن أي زيادة أي شخص أي حصة لأي شخص يؤدي إلى هلاك شخص آخر، والجميع كله مشارك في الإنتاج. وزين ليش ما استغل هذا الشخص يعني باعتبار أنه عايش حالة الكسل وكذا، ليش ما يستغلون البقية لحوائجهم وغيره؟ زين يعني إذا نسأل على أي أساس هذا هؤلاء الأشخاص الكسالى يعطونهم أموال أو يعطونهم أكل أو غيره؟ إذا على أساس أنه هم يوزعون الإنتاج بشكل متساوي حتى للكسالى، معناته أن الإنتاج فائض، هذا الإنتاج اللي يشاركون بالمجتمعات تشارك فيه يعني زيادة بحيث تشمل حتى الكسالى، حتى الأشخاص القاعدين هم أيضا تشملهم، مع أن التصور الماركسي بأن الإنتاج اللي يقومون به مجموعة، هذه المجموعة لا يزيد إنتاجها على ما تصيده، هم نفسهم كلهم يطلعون يصيدون ويوزعون بيناتهم. زين هذا الكسلان ما طالع وياهم، فليش إذن ينطونه؟ إذا انطونه يعني عندهم زيادة، هذا واحد. وإذا ما عندهم زيادة يؤدي إلى هلاك شخص. زين، وإذا تقولون بأنه لا، أن هذا الشخص كان يعني لأجل جاي ينطونه حتى لا يموت وحتى لا يخسرون هذا الشخص. زين، فإذا هم جاي ينطونه حتى لا يخسرونه، فهو مو مشارك وياهم بالإنتاج حتى يخسرونه، خلي يخسرونه مو مشكلة، ما راح يخسرون شيء في عملية الصيد، لأن هذا أساسا ما جاي يطلع وياهم حتى يخسرونه، فإذا ما تخلي يموت. فإذا هذه الزيادة يعني هم المشكلة، أن الماركسيين يقولون أهم شيء ما يصير إنتاج زايد، لأنه إذا صار إنتاج زايد راح يتحول المجتمع من مجتمع إلى مجتمع آخر، بعد ما راح يصير مجتمع مشاعي والملكية مشاعية والمجتمع الشيوعي البدائي. المجتمع الشيوعي البدائي ماكو عنده زيادة بالإنتاج، كل اللي يطلعون يصيدونه يكفي المجموع بس اللي يصيدونه. ثم سؤال أساسي، ما هو نقيض المجتمع الشيوعي؟ لأنه الماركسية بشكل عام باعتبار أنها تؤمن بالمنهج أو المنطق الجدلي، فإذا كل شيء يحمل نقيضه، فما هو النقيض للمجتمع الشيوعي؟ المجتمع الشيوعي ما متكون من طبقات حتى تقول مثلا فلاحين وإقطاعيين ويصير صراع بين هاتين الطبقتين، فهو طبقة واحدة. فإذا هذا يشكل طبقة واحدة. زين، إذا هو يشكل طبقة واحدة وموجود طبقة واحدة، إذا كيف حصل الصراع والنزاع؟ يصور الماركسيين أو الماركسيون يصورون النزاع بهالطريقة، يقولون بأنه تحدث قوة جديدة، هذه القوى الجديدة ووسائل جديدة، كانوا قبل يستخدمون مثلا السلاح الحديد، يستخدمون غير هذه الأشياء، فيبتكرون وسائل جديدة، أنه ياخذون يحرثون مثلا لأجل الزراعة، أو يعني ياخذون يصيدون وسائل الصيد الحيوانات، وسهلت عملية تدجينها ورعيها. هذه الوسائل الجديدة أدت إلى أن الإنسان يقوم بالرعي، عملية الرعي، ويقوم بعملية الزراعة. هذه الوسائل الجديدة اصطدمت بالعلاقات القديمة. العلاقات القديمة تقول لازم يصير ماكو ملكية، الجميع كلهم سواسية، والملك عام والتوزيع عام. لكن هذه الوسائل الجديدة انطت قوة لمجموعة خاصة اللي قامت بهذه الأمور بالزراعة والرعي. فإذا اجت فرضت نوع جديد من العلاقات، واحتاجت إلى تخصص، واحتاجت إلى يعني سلطة ترعى وتحمي ممتلكاتها، ثم صارت عندهم إمكانية يستغلون الطبقات الأخرى. فهذا الأمر هو الذي أدى يعني حصول علاقات جديدة قائمة على أساس هذه العمليات، عمليات أو الوسائل، القوى الجديدة اللي اكتشفوها، الأدوات الجديدة اللي اكتشفوها، اللي من خلالها سخروا الحيوانات وقدروا يزرعون. هذه العلاقات الملكية الحصلة الجديدة راح تؤدي إلى تهديم العلاقات الشيوعية القديمة، لأن العلاقات الشيوعية القديمة قائمة على الصيد. والآن الناس اتطورت، صارت عندهم زراعة وصارت عندهم رعي، فصارت علاقات جديدة. فإذا هذه العلاقات الجديدة أدت إلى زوال تلك العلاقات القديمة اللي هي الشيوعية العامة أو البدائية. فإذا الفرد بالبداية ما كان يملك القدرة على مواجهة الطبيعة وعلى الصيد، فكان يلجأ إلى مجموعة كبيرة، وراح يصير كلهم مشاركون. لكن لما صار عنده إمكانية، أن يعني وسائل، أن يربي مواشي ويصير عنده زراعة، صارت عنده قدرة على الإنتاج، والإنتاج يفيض عن حاجته، وأصلا بعد ما يحتاج أن يبذل كل طاقته من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل على غذائه. فصارت عنده إمكانية، صار يجند قوة بعد ما دام ما يملك، ما يبذل كل طاقته، فصار نوع من الكسل والسيطرة، وبعد عنده أموال ويعني إمكانية، صارت عنده إمكانية قوية، فصار يسخر الآخرين ويجندهم من أجل ماذا؟ من أجل الزراعة مثلا، أو من أجل الرعي إليه، فصار يجند الآخرين، فصار يستغلهم، فبدأ نظام الاستغلال. شوف، عبودية، صار يشتري أشياء أو يعني حصل ناس يجعلهم عبيد إلى الخدمته. طبعا العبيد في البداية كانوا يأخذون الأسرى في الحروب، الأسرى يأخذوهم يجعلونهم عبيد، لكن بعد يعني فقدان حالة الأسرى أو غيره، فيجي يلجأ الإنسان إلى أن يعني يستعبد أبناء قبيلته. السيد الشهيد يلاحظ على هذا التصور، أولا أن نمو القوة المنتجة إنما يتطلب مزيدا من العمل البشري. فالقوة المنتجة الجديدة شو تطلبت؟ تطلبت عمل هواي، مثلا هذا صار عنده زراعة في الراد لناس هواي تشتغل. أما أن هذه الناس اللي تشتغل في مزرعته هل أنها تعمل على نحو المشاركة ويكون أحرار لو يكونون عبيد؟ هذا ما يعني حصلت بسبب تطور القوى المنتجة. القوى المنتجة ما فرضت إلا يكونون عبيد، بالعكس العبيد من يجون يعملون يكون عملهم ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، لأنه راح يعملون بدون خبرة وما عندهم يعني أي استعداد لتطوير العمل، في حين إذا إجوا ناس فهم أحرار وراح يكونون يعني عن قدرة وعن طيب خاطر، فيبدون يعملون ويطورون عملهم، فيحصل العمل ويعني وسائل الإنتاج أدت إلى حصول العمل الكثير، والعمل الكثير سواء كان ينتج عن عبودية أو ينتج عن أحرار، هذا من اللي فرضه؟ أكو عوامل أخرى. شنو العوامل الأخرى؟ أن الإنسان بدل ما يجيب ناس أحرار وكذا وطلب من عنده يعني يستغل الآخرين، واستغلال الآخرين ميول البشر دائما تميل إلى أن أقصر الطرق هو أن يتخذ أن مسألة الاستغلال، أنا أستغل الآخرين من أجل أن يعني أستفيد من عندهم. وهي مسألة أن البشر بشكل عام دائما يتخذ الطريق الأسهل، شلون الماء يتخذ الطريق الأسهل، هاي مسألة موجودة بشكل أساسي عند الإنسان، وعلى أساسها صارت اللغة. يعني الإنسان كان بالبداية من يريد يوصل المعاني للآخرين كون يوصلها نفسه، لكنه بعد ذلك اتخذ طريقة أسهل لذلك، أنه من خلال الألفاظ فاستطاع توصيل المعاني اللي كان يعجز عن إيصالها إلا إذا يروح يجيب أفرادها مصادقها الخارجي. فاستخدام الأسهل، استخدام الوسائل اللي تقلل من جهده، اللي يعني ما تتطلب مقاومة، يعني مقاومة الطبيعة، فيستخدمها. وماذا يذهب؟ يذهب المن؟ يذهب الإنسان إلى استغلال الآخرين والاستفادة من طاقاتهم بدل ما يجعلهم أحرار وكذا، يعني يطلب من عنده فشيء أكثر. إذن الذي أدى إلى فكرة استعباد الآخرين هو الميل الطبيعي اللي موجود عند الإنسان، وليس النظام الشيوعي أو تطور وسائل الإنتاج هي التي فرضت ماذا؟ فرضت مسألة العبودية وصنعت النظام الرق والنظام العبودي، وإنما قوى الإنتاج إنما هيئت للإنسان الظروف الملائمة حتى شنو؟ وفقا لميله، ميل الإنسان دائما ميل لاستخدام الأسهل، كما أن السيف دائما مو هو اللي السيف يكون المسؤول عن قتل الشخص، وإنما الأحقاد اللي يحملها الإنسان، المشاعر اللي الخاصة اللي تدفع الإنسان إلى القتل هي اللي أدت إلى القتل. طبعا السيف هيئ الظروف الملائمة لحصول هذه الجريمة، فهكذا هم أيضا قوى الإنتاج إنما هيئت الظروف الملائمة للسير وفق من؟ وفق هذا الميل الطبيعي اللي موجود عند الإنسان، وهو استغلال الآخرين والاستفادة من طاقاتهم واستعبادهم بالنتيجة. مسألة أخرى السيد يقول لم يلتفت أو لم يركز عليها الماركسيين، وهي مسألة الكسل. هذه مسألة الكسل اللي موجودة عند المجتمع الشيوعي، فإن هذه المسألة هي العامل الأساسي في فشل النظام الشيوعي، لأن النظام الشيوعي إذا الأموال أو الغذاء مكفول والناس كلها مهما عملت أو ما عملت فيجيها الأكل وبالتساوي مع الآخرين، يؤدي بالنتيجة إلى حالة من الخمول والكسل، وبالنتيجة راح يؤدي إلى الإنسان يقل الإنتاج عنده، ثم بعدين ينهار هذا النظام الشيوعي. ولعل وهذا هو السبب الأساسي اللي يعني أدى إلى انهيار النظام الشيوعي على فرض وجوده، وليس كما قال الماركسيون مسألة الوسائل الجديدة هي اللي أدت إلى انهيار النظام الشيوعي. ولهذا يقول حتى ما واجهه اليوم أو يواجهه اليوم محاولات الثورة الحديثة في روسيا لتطبيق الشيوعية تطبيقا كاملا، لم يكن المواجهة والمضاعفات والمسائل والمشاكل اللي واجهوها ما واجهوها بسبب المشاكل اللي يعني الذهنية، تعود الناس على الذهنية الرأسمالية، وإنما بسبب أن النظام الشيوعي لما يتكفل بتوزيع التوزيع بشكل متساوي للجميع، والملكية تصير ملكية عامة، والإنسان ما يعني مجرد عن الملكية، هذا يؤدي إلى حالة من الركود وحالة من الخمول، تؤدي الإنسان إلى أنه بعد ما الدوافع الذاتية كلها تنتفي. قال وإنما كانت تعبيرا عن واقع الإنسان ودوافعه ومشاعره الذاتية التي خلقت معه قبل أن تولد الطبقية وتناقضاتها وأفكارها، هذه هي اللي يتحرك الإنسان. فإذا كان الرزق مكفول وغيره ما أتحرك وأنا ولا يعني يتحرك الإنسان، وإنما يلجأ إلى الكسل وغيره، والآخرين هم اللي يتكفلون إلى أرزاقه. فإذا بالنتيجة تصور الماركسية للنظام الشيوعي كان عليه جملة من الملاحظات. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.